بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. عشرة الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بشمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أقوى من أي وقت مضى، لافتا إلى حضورها الفاعل للغاية في المنطقة رغم التهديدات والحظر. وقال رئيسي إن إيران في موقع قوة، ولن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها، مؤكدا أن فترة الأحادية القطبية قد انتهت وبات يظهر اليوم فصل جديد وتبرز قوى جديدة في العالم. وأشار إلى عزم إيران متابعة حقوق شعبها وقال إن ما تم توقيعه بالاتفاق النووي نقضه الأمريكيون بانسحابهم، ويسعون الآن إلى تضييع الوقت ما لم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم. استشهد ضابط بحرس الثورة الإسلامية وأحد التعبويين خلال اعتداء إرهابي في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وأفادت العلاقة العامة لحرس الثورة أن العقيد بقوات الحرس مهدي ملا شاهي والتعبوي جواد كيخاج هانتيغ قد استشهد برصاص مجهول في ساحة الضمان الاجتماعي في مدينة زهدان. ووفقا لبيان العلاقة العامة، فقد بدأت تحقيقات فورية لمعرفة مرتكبي هذا الاعتداء الإرهابي وكل المتورطين بالوقوف وراءه. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة. وأفاد موقع بوليتيكو الإلكتروني أن إجراءات الحظر هذه ستشمل القادة الأوسطين في الشرطة الإيرانية على خلفية أعمال الشغب الأخيرة. واعترف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن أسباب أحجام إدارة بايدن عن دعم القائمين بعمل الشغب في إيران بعجز واشنطن، وقال يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصابت قوات الاحتلال الصهيوني شابا بعيار ناري حي، كما أصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات معها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة عصيدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار حي في قدمه، نقل إثرها للمستشفى إضافة لإصابة العشرات بحالة اختناق. جدير بالذكر أن المدن الفلسطينية كافة تشهد حالة من الغليان عقب اغتيال الاحتلال لمجموعة من المقاومين في مدينة نابلس، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب والنفير العام. وشيع آلاف الفلسطينيين في نابلس الشهداء الخمسة، بالإضافة إلى شهيد سادس شيعته بلدة النبي صالح قرب رام الله، متوعدين الاحتلال بالرد فيما اعتبرت عرين الأسود دماء شهدائنا وقودا لها لتستمر في المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
لم يتوقف تشييع الشهداء في مدينة نابلس لساعة واحدة. خمسة من الشهداء بينهم قياديين في عرين الأسود أصابهم رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة جديدة في المدينة المحاصرة تضاف إلى جرائم الاحتلال فيها. وديع الحوح، مشعل بغدادي، حمدي قيم وحمدي شرف وعلي عنتر رفعت جثامينهم على أكف الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس. والسادس كان قصي التميمي شهيد شيعته بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله. المشيعون من جديد توعدوا الاحتلال بالرد، وعارين الأسود التي أراد الاحتلال إصابتها في مقتل اعتبرت دماء الشهداء وقود لها لتستمر في المقاومة.
نؤكد أن راية إبراهيم النابلسي والعزيزي وصبح ووديح الحواح ستبقى مرتفعة، ستبقى خفاقة، وسيكون هذا الجيل الشاب الملهم لآلاف الشباب الذين سيرفعون الراية من بعده، وستبقى المقاومة مستمرة وصولا إلى معاقبة هذا الاحتلال الغازي على جرائمه، وأن الوفاء لدماء هؤلاء الشهداء سيكون في ميادين المواجهة.
في مدن الضفة الغربية مع ورود أنباء المجزرة في مدينة نابلس أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأعلن الإضراب العام من شمال الضفة إلى جنوبها، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة في مناطق التماس. الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال التصعيد أن يفرض معادلة لضرب عصفورين بحجر، إحداهما ضرب المقاومة الفلسطينية ممثلة بعرين الأسود واستثمار العدوان في الانتخابات المقبلة. هذا المشهد انتشر في دقائق على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في مشهد يذكر بالانتفاضة الفلسطينية الأولى. يرتقي الشهداء فترتفع راية المقاومة، وتشتعل الأرض الفلسطينية من أقصاها لأقصاها، ويثبت الفلسطينيون على الرغم من كثرة الشهداء والدماء بأن لا فناء لثائر.
طلب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد الشياعي السوداني تحديد جلسة يوم الخميس للبرلمان العراقي موعدا لعرض تشكيلته الوزارية. ويأتي طلب السوداني بعد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لتخصيص جلسة يوم غد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وحسب مصدر في الإطار فإن تشكيلة السوداني تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة. ونفى المصدر صحة قوائم المرشحين التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، وقال إن الأسماء لا يعرفها إلا المكلف وقادة الكتل السياسية. عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سوناك بعد مراسم التكليف إن حكومته ستتصرف بنزاهة، معتبرا أنه سيسعى لتصحيح الأخطاء وحل المشاكل محذرا من الخيارات الصعبة. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني وهو من أصول آسيوية أنه سيعمل على توحيد البلاد وسيتخذ قرارات اقتصادية صعبة بالفترة المقبلة، معتبرا أنه سيقود بريطانيا نحو مستقبل أفضل. وهذه هي المرة الثانية التي يتنافس فيها سوناك على منصب رئاسة حزب المحافظين بعد خسارته أمام ليز تراس الصيف الماضي. حول هذه التطورات في بريطانيا نتابع التقرير التالي.
بعدما شكلت استقالة ليز تروس إرثا من الصدمة ألقى بظلاله على السياسة البريطانية واهتزاز ثقة الشعب بقادته السياسيين ووسط ترقب واسع، حسم ريشي سوناك المنافسة على منصب رئاسة حزب المحافظين بعدد أصوات قفز حاجز 100 ليعلن رسميا خلفا لليز تروس في رئاسة الوزراء.
هذا أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرا على خدمة الحزب الذي أحبه لأرده للبلد الذي أدين له بالكثير. لا شك أننا واجهنا تحديا اقتصاديا عميقا، فنحن الآن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل من أولوياتي القصوى التقريب بين حزبنا وبلدنا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على التحديات التي نواجهها.
ويعتبر ريشي سوناك الشخصية الأبرز في الوقت الحالي لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية وسياساتها النقدية اللازمة، كونه صاحب خبرة قوية في الاقتصاد قدمها في برنامجه كحلول مدروسة للأزمة.
بالتأكيد جانبه الأساسي الذي يعني يتمتع بخبرة واسعة جدا هي الاقتصاد، يعني تعامله مع ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى ووجهة نظره التي عبر عنها بوضوح في حملته الانتخابية الأخيرة أثبتت مصداقيتها.
ويبقى المستقبل رهين تكهنات حول وضع معوقات قد تعرقل مهمة سوناك في إعادة الوحدة في صفوف حزبه، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به بوريس جونسون بعد أن أشعل سوناك فتيل الاستقالات بين أعضاء الحزب.
ريشي سوناك شعبيته بين أعضاء حزب المحافظين في أنحاء بريطانيا قد تكون قليلة لأسباب ترتبط بانتمائه للطبقة الأرستقراطية، فيشير بوضوح لأنه هو يعني بعيد كل البعد عن اهتمامات ومعاناة عامة الشعب البريطاني.
المراقب ليوميات الحراك السياسي في المشهد البريطاني يجد نفسه دائما يعود ليدقق النظر في سياسة الحكم، لأن أغلب المعضلات تبدأ وتصب عنده. فهل ستنجح سياسة ريشي سوناك في نهوض الحكم من كبوته التاريخية وإعادته لمساره الصحيح، أم أنه سيفشل مغرقا البلاد في أتون تخبطات جديدة؟
أطلقت القوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية. المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها الذين كانوا يهتفون بشعارات تطالب بعودة العسكر إلى السكنات وعدم التفاوض معهم أقاموا متاريس في مواجهة قوات الأمن التي قامت بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري. وفيما يتعلق بالاحتجاجات في السودان نستمع إلى الخبير في الشؤون السودانية الدكتور أسامة الشيخ في سياق التقرير التالي.
قالها البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في 25 من أكتوبر العام الماضي إن ما حدث من إجراءات هي تصحيح للمسار وليس انقلاب، ولكن بدلا من أن يحتفل الرجل هذا العام بهذه الذكرى أغلق كل الجسور في العاصمة الخرطوم وقطع الإنترنت ونشر قوات أمنية وعسكرية ونقاط تفتيش في معظم شوارع الخرطوم، واستبق ذلك باعتقالات لعدد من قيادات لجان المقاومة. كل ذلك تحسبا لمليونية 25 من أكتوبر والتي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم تحت شعار إسقاط النظام.
حكومة متمثلة في شخصين فقط اللي هو البرهان وجبريل، باعتبار أنه ده بيفرض جبايات على المواطنين وباعتبار أنه ده معديها زيارات خارجية لا أكثر من ذلك. وبإذن الله تعالى نحن مصممين على إسقاط هذا الانقلاب المجوم.
لا بد من إزالة حكم العسكر. كل نضالات الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني كان ضد العملية العسكرية في السودان.
المليونية انطلقت من مدن الخرطوم الثلاث وتجمعت حشودها في محطة 7 وسط الخرطوم لتتجه بعد ذلك صوب القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لإسقاط النظام العسكري الذي فشل في إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. أمنيا تمثل في خسارة مئات الأرواح غربية كردفان والنيل الأزرق في احتراب قبلي ما زالت نيرانه مشتعلة حتى اللحظة. وكعادتها استخدمت القوات الأمنية والعسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. عشرة الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بشمال الخليل ودعوات للنفير العام. رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته. بك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
موضوع لقاءنا لهذا اليوم هو الأم والتعامل مع عناد الأطفال. أهم الأمور التي نتحدث بها وهي: بداية، نود أن نتعرف على معنى العناد عند الأطفال ولماذا يتصف بعض الأطفال بالعناد. هل للوالدين دور في إيجاد ظاهرة العناد لدى الطفل؟ وما هو دور التنشئة الاجتماعية في تقويم هذا السلوك؟ ما هي طريقة التعامل مع الطفل العصبي والعنيد؟ كيف تتصرف الأم مع ابنها العنيد؟ رغم اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية في التعامل مع الطفل العنيد، لماذا يستمر العناد لدى الأطفال؟ ما هي الجهات التي يمكن مساعدة الأمهات وتثقيفهن على التعامل الصحيح مع أولادهن؟ نعم مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الزملاء وماذا أعدوا لنا في هذا الموضوع حول التعامل مع الطفل العنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أحييكم أطيب تحية. أعزائنا، العناد هو عدم طاعة أوامر الأهل وتنفيذ مطالبهم، ويصبح سلوكا ثابتا أو ظاهرة سلوكية حين يصمم الطفل على رأيه ويرفض أي أمر يوجه إليه. لكن الطفل العنيد يمتلك صفة ذات وجهين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، فإذا تم التعامل معه بحكمة سيصبح شخصية ناجحة عند كبره، كما أنه قد يقع في الإخفاق وفي مشاكل كثيرة في حال تمت معاملته بطريقة خاطئة. ولا يعتبر العناد سلوكا مكتسبا لدى الطفل، بل هي مرحلة يجب على الطفل المرور بها، إذ تتوفر طرق تربية حديثة للطفل العنيد والطفل العصبي توضح كيفية التعامل مع كل منهما. كما نعلم يختلف الأطفال في شخصياتهم وأطباعهم، ولكل طفل أسلوبه الخاص في التعبير عن أمر ما أو في ردود أفعاله على تصرف ما. لذا يجب على الأهل منح الطفل الاهتمام الكافي للتعرف على شخصية طفلهم والتعامل معه بالطريقة التي تتناسب مع طبعه. تتطلب التربية السليمة والصحيحة مجهودا كبيرا من الأهل، فيمكن لتصرف خاطئ منهم ولو كان بسيطا أن يؤثر على نفسية الطفل، ومن الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتفاقم وتصاحبه مدى الحياة. لذلك أعزائي الكرام، على الأهل الانتباه كثيرا لهذه المسألة بعيدا عن أسلوب التعنيف والضرب، ومحاولة التحكم بالانفعالات عن طريق الحنان والاهتمام والحب لتغيير هذا التصرف وتشجيعه على السيطرة على عناده وغضبه وردود أفعاله السلبية والتصرف بالطريقة الصحيحة.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، الأم والتعامل مع عناد الأطفال. طبعا بالنسبة يتميز الكثير من الأطفال بصفة العناد وإصدار إزعاج في المنزل، ومن دور كل أم أن تعرف كيفية التعامل مع الطفل العنيد والمشاغب حتى تتخلص من هذا العناد، ولكن بدون عنف. ويظهر سلوك العناد عند الأطفال بداية من عمر 3 سنوات، الأمر الذي يرهق الأم وكذلك الأب، ولكنه لا يكون في الغالب صفة سلبية، لأن الخطأ في كثير من الأحيان يكون عند الأهل بسبب سوء تعاملهم مع الطفل، فيكون الطفل قوي الشخصية متمسك برأيه مهما حدث. بالنسبة للعناد، هي ردة فعل مخالفة لرأي الأب أو الأم، سواء كانت آرائهم صحيحة أو خاطئة. ويظهر العناد في أشكال كثيرة، منها في بعض الأحيان رفض الطفل لتناول الطعام، أو كذلك رفض الأوامر التي يأمر بها الأبوين بالنسبة للطفل، أو الصراخ والتذمر وأحداث الضوضاء والضجة والبكاء المستمر للوصول إلى الهدف المعين. إذن لا يعتبر العناد سلوكا مكتسبا لدى الطفل، بل هي مرحلة يجب على الطفل المرور بهذه المرحلة، إذ تتوفر طرق تربية حديثة للطفل العنيد والطفل العصبي توضح كيفية التعامل مع كل منهما. لذلك يجب على الأبوين، سواء كانت الأم ولها الدور الرئيسي في ذلك وكذلك الأب، تفهم وضع الطفل وتفهم المرحلة التي يمر بها والتي يجب على الطفل أن يمر بها من أجل تخطي هذه المرحلة، فيكون تعامل الأهل جدا جدا مهم في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للطفل. وإن شاء الله سوف نتحدث عن أسباب العناد وكذلك كيفية علاج العناد وما هي الطرق لتعامل الأبوين وكذلك تعامل المحيطين مع هذا الطفل العنيد. والآن ننتقل إلى ضيفة البرنامج لنستمع لها ماذا تحدثت حول هذا الموضوع.
مستمعنا الكريم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة أستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من لبنان. أستاذة نادين، سؤالي لحضرتك هو كيف تنظرون إلى أهمية معرفة الأمهات طرق التعامل الصحيح مع الطفل العنيد، وكيف يساهم ذلك في التنشئة الصحيحة لشخصية الطفل المستقبلية؟
وسعدتم أوقاتا. تعتبر تربية الأطفال من أصعب المهمات وفي ذات الوقت من أسهلها، وعادة ما تناط مسؤولية تربية الأولاد وتنشئتهم بطريقة صحيحة إلى الأم. ومن هنا لابد لنا من التطرق إلى أهمية معرفة الأمهات طرق التعامل الصحيح مع الطفل العنيد. ذلك أن الطفل العنيد يكون عادة شرس الطباع، حاد المزاج، لا يمكن التعامل معه بسهولة مثله كمثل باقي الأطفال. فالطفل العنيد يعتبر دوما أنه على صواب رغم صغر سنه، إلا أن الطبع عنده يغلب التطبع، فتراه متمسكا بكل ما يقوله، متشبثا برأيه، منطلقا من تفاصيل صغيرة، تفاصيل متعلقة بسنه، مثلا على سبيل المثال لون الثياب، نوع الطعام، المكان المراد الخروج إليه إلى النزهة. كل هذه التفاصيل نرى الطفل العنيد مهتما بإثبات رأيه وبتنفيذ قراره، ولا يمكن التعامل معه بسهولة أو مراجعته من أجل تغيير رأيه، فتجد الأم صعوبة بالغة. فما بالكم بأم على سبيل المثال تعمل وعليها في الصباح أن تستيقظ باكرا لتجهز نفسها للخروج إلى عملها، وفي ذات الوقت يكون عليها يقع على عاتقها القيام بتحضير الأطفال وتجهيزهم، عدا عن تحضير البيت وما خلا ذلك قبل خروجها من المنزل. هذه الأم تكون تسابق الوقت وتكون فعلا في سباق إن صح التعبير مع الوقت، فإذا لطفلها العنيد يصرخ أريد كذا وأريد كذا، لا أريد أن ألبس هذه الملابس، لا أريد أن أرتدي هذه الجوارب، لا أريد أن أرتدي على سبيل المثال هذا القميص أو تلك الكنزة. فهنا الأم إن لم تكن ملمة بكيفية التعامل مع الطفل العنيد نراها تسقط فريسة التوتر وفريسة الضغط وفريسة الفشل. لذلك على الأمهات اللواتي يقمن بتربية أو بتنشئة طفل عنيد أن يحسن التعامل معه وأن يدركن مفاتيحه. وعلى سبيل المثال يمكن للأم التي يكون ولدها عنيدا أن تقوم مثلا قبل ليلة باختيار ملابسه وبإشراكه في الرأي وفي القرار. الطفل العنيد دائما يحب أن يتم إشراكه، ومتى ما شعر بأنه شريك في أي قرار مهما كان بسيطا أو سهلا نجده قادرا على التعامل بسهولة وعلى التعامل بحدية أقل وبعصبية أقل، فيجد نفسه منساقا مع أمه قادرا على تنفيذ قراراتها دون أن يعرف في قرارة نفسه أن القرار الذي يتم أو الذي تتم معرفته أو اختياره الرجوع إليه هو قرار لم يتخذه هو، بل في الحقيقة تم اتخاذه من قبل أمه. وهذا التعامل الصحيح مع طفل عنيد يساهم بشكل كبير في تنشئة صحيحة لشخصية هذا الطفل في المستقبل، فهو إن نشأ طفلا عنيدا سيكبر زوج عنيد وسيصبح أبا عنيدا، وعندها تبدأ مشكلة اجتماعية متفاقمة.
نعم، كانت معنا الأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضورك الطيب معنا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت على هذا الحديث.
العناد ظاهرة شائعة لدى الأطفال، وهي تعبير عن الرفض للقيام بالعمل، ويعتبر العناد من النزاعات العدوانية وهو سلوك سلبي. أسباب مختلفة موجودة للعناد، كإصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما دون شرح السبب للطفل وإقناعه، أو التساهل والتدليل الزائد أحد من الأسباب اللي يسبب العناد في الطفل. رغبة الطفل في تأكيد ذاته واستقلاليته عن الأسرة.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة فاطمة من طهران على هذا الحديث. ومن فاطمة ننتقل للأخ عباس من البحرين، أرسل إلينا برسالة عبر الواتساب يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ عباس. نعم، إنها من المشكلات التي تواجه الكثير من أولياء الأمور، ولا تقتصر فقط على الأم بل الأب أيضا، ولكن في الغالب تحدث للأم. تحدث المشكلة في أغلب الأوقات عند التحدث مع مشكلة أو حدث يحصل يوميا مع الطفل، كذهابي معه إلى التسوق أو مع زيارة الأقارب والأصدقاء، حيث تحدث ردات فعل للأطفال بشكل متكرر كالكلام على الآخرين بما يسيء لهم، أو حب التملك بما لدى غيره. ومن الصعب أن يكون هناك محاولة لتغيير هذا النمط من السلوك، والسبب يرجع دائما إلى التوبيخ باستمرار واستخدام نفس الكلمات التي تشعره بالذنب. نعم، كل المستمعين طبعا يوافقون هذه الفكرة، وهي تعامل الآباء وكذلك بالتحديد الأم و تعاملها مع الطفل العنيد، وما هي الأساليب المناسبة للحديث مع الطفل، وخاصة طبعا صفة العناد تكون في بعض الأحيان صفة يتصف بها الطفل، أنه يكون يتصف بالذكاء والنشاط، لذلك يكون عنيد في بعض الأحيان من أجل الاستقلال برأيه. لذلك يجب على الآباء الاستفادة من هذه الصفة وتسخيرها بشكل مناسب يخدم الطفل. والآن لنستمع إلى نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحياتنا من جديد أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا. في فقرة نافذة مفتوحة أحبتي الأفاضل، سنجيب عن السؤال الآتي: ما الفرق بين التصميم والعناد؟ وفقا لما ذكره موقع بارين تينغ للعلوم النفسية، قدمت مختصة الطب النفسي راشمي براكاش طرقا فعالة للتعامل مع الطفل العنيد، معتبرة أن معظم الأهالي لديهم أطفال بشخصية عنيدة وهم صغار جدا، والتعامل معهم مختلف جدا عن التعامل مع المراهقين ذوي الطبع العنيد. فهي تصر على أن هناك فرقا بين التصميم والعناد، لذلك هناك بعض الخصائص للطفل العنيد والذي يتوقع أنه سيتم تنفيذ أوامره ومتطلباته وأن يسمع صوته، كما أنه يميل إلى الاستقلالية، ومن الصعب جدا إرضاؤه لأنه يتمتع بإرادة حرة وبحس القيادة ويصاب بنوبات غضب متكررة. توضح براكاش أن صفة العناد تظهر لدى الصغار ولدى المراهقين، وممكن أن تستمر مع الصغار حتى مرحلة البلوغ، لذلك يجب على الأهل إيجاد طرق للحد من هذا السلوك. ومن أفضل الأساليب أولا عدم المجادلة وإيجاد وسيلة تواصل، وجود خيارات، وأيضا المحافظة على السلامة في المنزل، ومحاولة وضع كل المهارات وصقلها للتفاوض، وأيضا تشجيع ومدح السلوك الإيجابي ووضع القواعد بمرونة. وفقا لبراكاش، غالبا ما يكون الطفل العنيد ناجحا في حياته الأكاديمية والعملية. وأوضحت براكاش أن ممارسة التأديب اللازم وبذل الجهد يجعل الطفل يقطع شوطا طويلا في مساعدته ليكون شخصا مسؤولا وذا إرادة قوية. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة، الأم والتعامل مع عناد الأطفال. هناك طبعا رسائل عبر الفيسبوك أرسلت من قبل المستمعين كتجارب لديهم حول العناد عند الأطفال. مثلا أم محمد من سوريا لديها طفل وهو اسمه طاهر نبيل، هو بالصف الأول الابتدائي. تقول يبدو هادئا منزويا بمفرده، لكنه دائما يفاجئ الجميع بسلوكيات غريبة، فهو طفل وحيد يعيش في ظل مشاحنات بين الأبوين لا تنتهي. وكما تقول والدته أم محمد، ابني ضحية خلافات مستمرة تحدث أمام عينيه، يرصدها بنظرات ثابتة من دون التعليق ولو بكلمة، ثم يقوم بإلقاء الأشياء من الشرفة، وتفشل محاولات منعه ولو بالقوة، ولذلك يتعرض للضرب المستمر فيزداد عنادا وصراخا ويبادلني اللكمات والشتائم، كما أنه يرفض أنواعا كثيرة من الأطعمة المفيدة ويغلق فمه تماما لعدم تناولها. طبعا تقول أم محمد من سوريا، نصحتني أمي بعرضه على أحد الأطباء النفسيين بعد أن فشلت في إقامة علاقة سوية معه، لكنني أخشى أن تؤثر هذه الجلسات في شخصيته أو أن ينظر إليه باعتباره مريضا، ويعني أأمل بمرور الوقت أن يتفهم ما يدور حوله وتتغير شخصيته بتغير ظروفه وعمره. هذه أم محمد من سوريا نقلت لنا هذه التجربة حول ابنها. طبعا وبالنسبة هناك أمهات عديدة طبعا، بالنسبة لأم أحمد كذلك من العراق أرسلت إلينا تقول، زياد ابني عمره 8 سنوات، طبعا يتميز بذكاء حاد لكنه دائم الحركة لا يثبت في مكان. طبعا وتقول أمه، اكتشفت عناد ابني وهو لا يزال طفلا رضيعا، فحينما كنت أتأخر في إرضاعه لانشغالي بأمور المنزل كان يرفض تماما الرضاعة ويظل لفترات طويلة معرضا مهما حاولت إشباعه، وفوجئت بأن الأمر يتطور في المراحل الأولى من عمره، فهو يرفض الطعام خاصة أثناء فترات الليل إذا ما تأخرت في تلبية مطالبه. طبعا وتقول أم أحمد، وأصبح الأمر مزعجا لأنه لا يكف عن البكاء ولا يستجيب لمحاولات استرضائه، فشعرت أنه يقوم بمعاقبتي. فتقول الأم، صراحة قابلته بالعناد أيضا بالضرب الشديد وتركه من دون تقديم ما يطلبه. طبعا تقول أنه سلوكيات زياد كانت مثار اندهاش أخوتي، فنصحني البعض بالشدة والبعض الآخر بالحوار الهادئ، وبمرور الوقت هدأت حدة العناد، لكنه لا يزال يتصف بالإصرار والتحدي إذا تمت المواجهة. شكرا لجميع الأمهات وشكرا لعرض هذه التجارب.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. يعني كيفية التعامل مع الطفل العنيد، يجب إيجاد أسلوب للمناقشة والحوار بدون إصدار الأوامر، ومنح الطفل حرية التعبير عن مشاعره، وتشجيع الطفل ومدحه باستمرار. المدح والثناء على أي عمل إيجابي يدفع الطفل إلى الشعور بالأمان والالتزام، وإضافة إلى عدم مقارنته بالأطفال الآخرين، لأن هذا العمل يدفعه إلى العناد أكثر. والاستماع إلى رغبات الطفل ومنحه الوقت للتحدث والتعبير عما يدور داخله من دون مقاطعة أو مجادلة. يعني يجب على الأم أن تكون مستمعة جيدة لطفلها، وتتعرف على مشاكله داخل المدرسة داخل الأسرة، وتساعده على حل مشاكله. وعدم الانفعال والتسرع في العقاب والتعنيف، يعني يجب الصبر في التعامل مع الطفل العنيد، فالأمر يعني يتطلب الكثير من الحكمة والليونة في التعامل معه، وعدم اتباع أسلوب الضرب واتباع مبدأ الحوار والمناقشة. أهم شيء التحكم بالمشاعر الغضب والتوتر. عند استمرار الطفل بالعناد في موقف محدد يجب عدم التوتر، ويمكن ترك المكان لعدة دقائق حتى يهدأ، ومن بعدها يمكن مناقشة الطفل في الأمر بهدوء تام. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، شكرا جزيلا للأخت شيماء من إيلام على إبداء رأيها حول الموضوع. والآن تنضم إلينا دكتورة ميادة عرابي الباحثة التربوية من لبنان. نرحب بها دكتورة، سلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، أرحب بك والأم والتعامل مع عناد الأطفال. يا أهلا وسهلا. نعم دكتورة، بداية لماذا يتصف بعض الأطفال بالعناد؟
بداية حسب المراحل العمرية.
نعم.
لأنه الطفل بالمرحلة العمرية الأولى لأنه كتير بتكون قوية ليقدر يحافظ على وجوده، فالأهل بياخدوا هالفكرة أنه هو معاند.
نعم.
مع أنه هو مصر على الحفاظ على بقائه وعلى وجوده وعلى شخصيته.
نعم.
فبيصير عنده الآن كتير متمسك فيها. طبعا هون لأنه بالمرحلة العاطفية مهم جدا نحن نفوت من باب العاطفي، من باب يعني عقد الصفقات، من خلال القصص، من خلال تحفيز. دايما يعني بيجي بهيدي الأساليب، هون بخف هيدا العناد اللي هو نعتبره نحن صار سلبي، بطل إيجابي وحفاظ على الأنا. بهيدا الأسلوب وبالحب بتعدد السلوك، لأنه بالمرحلة الأولى لازم الأنا تكون قوية، بعدين نحن منبلش نخليها تتقاسم لهيد الأنا مع الآخرين. يعني تكون أنا متوسطة، أنا حافظ ذاته بنفس الوقت ما أنا مؤذية مع البيئة وما تحولت لأنا أنانية يعني. طبعا بالمرحلة العمرية الثانية بيختلف الوضع بحسب كمان معاملة الأهل. ما بدنا يخسر الأنا ويصير بلا خيار وبلا قرارات، ولا بدنا تكون الأنا هي سلبية وأنانية. فهون هيدا التوازن بيخلقه الأهل من خلال التعامل بهدوء، من خلال تحفيز، ومن خلال الحب.
نعم.
دايما بأكد على التربية بالحب، بتعدل كتير من السلوكيات.
نعم.
خيار يعني إجت خيارات لأنه
نعم. يعني ذكرتي أن في بداية كل مرحلة، يعني بالنسبة لي خاصة في بداية عمر الطفل، يتميز بالعناد وهي التعبير عن الأنا. يعني هل يعتبر في بعض الأحيان أنه هذه الصفة تكون أنه للطفل الذكي والنشيط يتميز بها؟
نعم عزيزتي، سؤال مهم.
نعم.
أحسنتم. نحن إذا لم يحافظ الطفل على هذه الأنا ومحورية الأنا هي اللي بتحافظ على وجوده وشخصيته، بيكون طفل مسلوب القرار، مسلوب الخيارات، وبالتالي بيطلع دون شخصية، وهيدا كتير عم نشتكي منه بالعيادات، والأهل عم يشتكوا لنا من هيدا الأمر. يعني بيكون من كتر ما هو متعنف أو متأنب دايما، بتعرض لانتقادات دايما هدامة، بتحول لإنسان مسالم مسلوب الخيار، فبالتالي هاي أنا بتروح كليا، هون في مشكلة كبيرة. فأنا دايما أحبذ وأفضل أن يكون الطفل عنيد على أن يكون الطفل مسلوب القرارات ومسلوب الخيارات. هذا الموضوع جدا خطر وعلاجه صعب. لذلك نحن نروض هذه الأنا اللي هي أساسية بحياته ووجوده، ونجعلها أنا متميزة ومتعاونة مع الآخرين بحسب التعامل اللي نحن والتربية اللي نحن منقوم فيها تجاه هذا الطفل.
كيفية التعامل مثلا، كيف يتعامل الأهل؟
من أهم الأمور عزيزتي، من أهم الأمور أنه نحن نأسس لحوار. دائما أقول أنه مجالسة النصف ساعة مع الأطفال أو الأبناء أو المراهقين بعد الظهر هي جلسة مؤسسة إلى مدى العمر، يلجؤون إلى الأهل إلى هذه الجلسات، يصبحون يرجعون إلى هذه المرجعية عند أهلهم، ولا يكونون متسربون خارج الأسرة. فمن المهم جدا إنشاء حوار، الحوار يمهل إلى أن تكون الأنا متعاونة، ويؤسس فيما بعد. وهذا الحوار لا يكون على مائدة الطعام فقط أو خلال الدرس أبدا، حوار يعني منفرد نصف ساعة يوميا، ثلث ساعة، هذا الحوار لبناء الهيك أواصر العلاقة المتينة بين الأهل والأبناء، ولإقامة حوار بناء. هيدي كثير بتغير من سلوكيات الولد، وبنفس الوقت إنه القصص اللي بتعدل السلوك. أنا كثير مع القصص القرآنية والقصص التربوية اللي والاجتماعية اللي بتعدل سلوك الأبناء وبتعيشهم حالة القيم، لأنه مع الأسف الشديد عزيزتي بين المناهج المدرسية وبين الأونلاين وبين الحياة الاجتماعية الضاغطة أصبحنا فعلا يعني تائهين في فنون التربية الفعالة والأساسية مع الأطفال.
نعم. طيب هناك سؤال من المستمعة أم إيثار من العراق، تقول ابني يبلغ من العمر 3 سنوات ومتعبني بسبب حركته الكثيرة، حيث أنه لا يتوقف عن الحركة. نعم. كما أنه إذا وضعنا الأكل يترك صحنه ويصر على أكل ما في صحن أبيه، وعندما يرتكب الخطأ أحبسه في غرفته وأغلق عليه الباب، فهل هذا التصرف سليم؟ وما هي أسلم طرق لعقوبة الطفل ذي 3 سنوات؟
نعم، مع الأسف الشديد يعني ما أسمعه مؤلم بالنسبة لي. بداية نحن في فترة 3 سنوات مرحلة اتركه سبعا، يعني نحن لا نستطيع أن نخالف رأي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما نبني عليه في حتى دراساتنا وفي كل علومنا النفسية والتربوية، نرجع إلى تأصيل التربية من مدرسة محمد وآل محمد. فمن هون أنا طبعا ما فيني أتعامل معه بهذه الطريقة، لأنه أنا هون أجعله متمردا وعنيفا وعدائيا في كل محاور حياته ومراحله. يعني هون بيصير بالمجتمع إنسان عدائي. لذلك كيف بدي أتصرف؟ أول شيء هو بحب يشارك أبوه، هذا أمر جدا مهم، لأنه هو يتماهى مع أهله ويأخذ هويته النفسية من أهله. يعني هو بشوف قد ما مقبول عندهم، لذلك بحب المشاركة. نحن حبذا لو نستطيع أن نقول للأخت العزيزة الكريمة أنه يستطيع أن يأخذ من صحن أبيه أو يتبادلون الأدوار والصحون، لا بأس، ولكن لوحة الحوافز في هذا المجال مهمة جدا، أنه أضع لك قلب كبير إذا شيء جميل فعلته هو إيجابي، وقلب صغير إذا شيء لم يكن مناسبا سلوكيا. أنه ما بدي أنا عوده أنه أنا ما مناسبني لإلي، لا، ما مناسب السلوك الإيجابي والسلوك السلبي، ما مناسب القواعد الإلهية، ما مناسب البيئة المجتمعية. يعني أنا هون بدي بلش عوده على الصح والغلط، مش بنظري أنا. عندي نقطة. النقطة الثانية أنه لا بأس أن يفرض بعض الأمور. العقاب الأسلم هو أنني بعد التأسيس، بعد الإعطاء الحب الكامل والحب الغير مشروط، لأنه أنا ما فيني أقول له إذا بتعمل هيك بحبك أكثر أبدا. أنا بحبك شو ما عملت، ولكن أنا زعلان منك. هون أنا دائما أعاقب برسالة الإمام الكاظم عليه السلام، أهجره ولا تطل، خذي موقف منه. ويعني لا بأس أن نجالس غرفتنا ونقول أنا الآن أنا في معزل عنك لأنك فعلت كذا وكذا، مع لوحة الحوافز اللي فيها قلوب كبيرة وصغيرة، لأنه في مرحلة الحب، و3 سنوات يلزمه بعد 4 سنوات ليكتمل نمو الدماغ عنده بالكامل ويصير تفكيره منطقي بدل ما يكون تفكيره أكثر عاطفي وقياسي، يقيس ويربط الأمور ببعضها البعض.
نعم أحسنتم. طيب هناك سؤال طبعا يراود أغلب المستمعات، طبعا أرسلوا إلينا برسائل، السؤال مشترك وهو: رغم اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية في التعامل مع الطفل العنيد، لماذا يستمر العناد لدى الأطفال؟
نعم، يستمر العناد باستمرار البقاء عزيزتي، يعني العناد يعني أنا موجود.
نعم.
عندما نعطيه دورا في حياتنا، عندما نعطي دورا للطفل للأبناء، تتغير الكثير من الأمور.
نعم.
يعني هو بيصير يحس حاله موجود، فأنا مجرد ما أعطيه دور، إن كان بسؤال، إن كان بأنه هو أنا أترك معه غرضا عزيز على قلبي مثلا، أحفزه في مكان ما، أشاركه في شراء بعض الأمور مثلا، أخذ رأيه، مجرد ما يكون الأمر كذلك تخف حالة العناد، لأنه العناد إثبات وجود، وعندما يشعر أنه مهمش، طبعا هو يمكن يكون محور العائلة، ولكن هو يشعر أنه مهمش، لأنه في فرق بين التربية والرعاية، ولعله أسلوب الرعاية يكون هو الغالب، فهون التربية والحب غائبين تقريبا بيكونوا، والرعاية هي الغالبة، فهون طبعا يتحول إلى إنسان عنيد بالمطلق ومتعب للأهل لأنه مهمش. فكلما أعطيناه دورا بما يليق بعمره وبما نستطيع، ولا نعطيه هما بل مسؤولية، فهذا الأمر طبعا أنا دائما أقيس على الأخوات، أنه إذا كانت عن زوجة عن أم الزوج وأعطتها دورا في أنه ممكن أحب أن أشرب القهوة من يدك مثلا، فهي تفرح الكلمة مثلا، نفس الشيء تصل، فنحن بدنا نلتفت، أعطاء الدور يعني أعطاء أهمية، يعني ثقة بالآخر. فمجرد ما يكون الإنسان عنيد يعني هو مهمش. إلى يعني الكثير كمان من المشكلات اللي يكون شاعر فيها، نقص الحنان وغيره أيضا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا دكتورة ميادة عرابي الباحثة التربوية من لبنان على هذا الحضور في هذا البرنامج. شكرا أحسنتم.
أهلا بكم
في أمان الله وحفظه.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، أهلا بكم. نتحدث في هذه المحطة عن عنوان العناد ظاهرة صحية. ترى الخبيرة النفسية الدكتورة ميرفت العماري أن عناد الأطفال مسألة صحية لا مرضية، لأنه جزء من تطور الشخصية الذي ينتج عن التطور المعرفي والفكري، فالطفل يبدأ من مرحلة الشك في كل ما يحيط به في العامين الأولين، ثم تأتي مرحلة الاكتشاف لأبويه ولأسرته، لذلك فتأثر الأم المتجاهلة أو المهملة يفوق بمراحل الأم المسيطرة، حيث يشعر مع الأولى بفقدان ذاته وأهميته، فتبدو سلوكياته نوعا من رد الفعل المعاقب لهذه الأم. لذلك ينبغي ألا تقف الأم بالمرصاد لطفلها، بل يجب احتواءه وتهذيب سلوكياته بعقاب يتم من خلاله تناقل الخبرات من دون إهانة أو التقليل من شأنه، وهي أي الأم تعي جيدا أن هذه الصفة جزء من مسارة النمو الطبيعية لدى جميع الأطفال في السن الصغيرة. كما تؤكد الدكتورة العماري بأن الصفات الوراثية تتشكل من خلال التربية والبيئة المحيطة والتعلم وإدارة الحوار بين الأم وطفلها، ولكل شخصية تركيبة وبصمة تميزها عن غيرها منذ لحظة الميلاد الأولى، ومن ثم قد يسهم الأبوان في تزايد عناد الطفل إذا انتفت العلاقة الحميمة بينهما، وإذا لم يتم التجاوز عن الأخطاء المتكررة والسماح بإتاحة الفرص المختلفة لإبراز شخصيته وإثبات ذاته وعن كفاءة ما يسمى بالعلاج الجماعي. وأيضا في مكان آخر تقول هذه الدكتورة ميرفت: هذا النوع من العلاج يوجد في بعض البلدان، لكنه يحتاج للاهتمام والتعميم، حيث تجري الجلسات بسن 3 سنوات حتى 15 عاما، يتم التعامل فيها من خلال الأبوين لتصحيح مسار الطفل. فالحقيقة إن العلاج لابد أن يبدأ من الأسرة وطبيعة العلاقة بين الأب والأم لتنشئة أطفال أسوياء نفسيا واجتماعيا. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، لكم مني أطيب التحايا وأزكى الأماني، في رعاية الله وحفظه.
I'm not afraid.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.